إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وعليها أسست الملة ونصبت القبلة ولأجلها جردت سيوف الجهاد وافترضها الله على جميع العباد فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي كلمة الإخلاص التي دعا الله الناس على ألسنة الرسل إليها وهي كلمة الإسلام ومفتاح الجنة دار السلام وأساس الفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وكم قائل آمنت بالله وحده وفي قلبه شرك خفي وظاهر إذا سمع القرآن لم يصغ سمعه كأن ليس في القرآن ناه وآمر ويسأل رزق الله من فضل خلقه ويقبع في أبوابهم وهو صاغر ولو كان في الإيمان بالله موقنا لسدت بفضل الله منه المفاقر وأشهد أن خيرة خلق الله والمبعوث رحمة وهداية للناس جميعا سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة فتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره افترض علينا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه وسد كل طريق إلى جنته فلم يفتح لأحد إلا من طريقه فلا يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله في هذه الأيام الكريمة التي تهفو فيها النفوس وتتعلق فيها القلوب المؤمنة ببيت الله بهذه الرحلة المباركة التي يوفق الله تبارك وتعالى لها أهلا يفدون إلى حيث البقعة المباركة التي بوأها الله لإبراهيم وأمره أن يؤذن في الناس وأن يدعو الناس ليحجوا إليها فهم يأتون من كل فج عميق. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يروي لنا البخاري عن ابن عباس معلقا أنه قال: الأيام المعلومات هي أيام العشر، هي هذه الأيام التي جاء في مسند الإمام أحمد عن جابر أنها الأيام التي أقسم الله بها في سورة الفجر فقال: والفجر وليال عشر. هذه الأيام المباركة أخبرنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح يختلف عن سائر العمل في غيرها من الأيام. العمل الصالح يتضاعف حتى إنه ليفضل ما هو أفضل منه من العمل، فكما جاء عند أبي داود وغيره: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ويستمر الفضل في الأيام المعدودات التي ذكرها المولى تبارك وتعالى في آيات الحج من سورة البقرة، فقال: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يقول ابن عباس: والأيام المعدودات هي أيام التشريق. ويروي البخاري في صحيحه: باب فضل العمل في أيام التشريق، فيقول: ما العمل في أيام العشر بأفضل من هذه، أي من هذه الأيام التي هي أيام التشريق. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بأهله وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فانظروا يرحمكم الله إلى هذا الخير، إلى هذا الفضل يسوقه الله إلى عباده المؤمنين، يسوقه الله إلينا حجيجا كنا أم كنا في بيوتنا وفي بلادنا تهفو قلوبنا وتتعلق قلوبنا بهذه البقعة المباركة، بهذا البيت العتيق، بأول بيت وضع للناس في الأرض يوحد فيه الله ويعظم فيه الله سبحانه وتعالى. إنها لأيام طيبة أمرنا فيها أن نخلص فيها العمل لله، أن نجرد عملنا لله لنعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، ولا يقبل من العمل إلا ما كان صوابا. والخالص هو الذي تبغي به وجه الله، الخالص هو الذي تقصد به ربك، ولا يكون لغير الله فيه نصيب. لا تشرك بالله في عملك ولا في توجهك ولا في قصدك، لأن الله سبحانه وتعالى أسس هذه الملة على التوحيد، على ألا تشرك بي شيئا. والآيات دليل واضح لجمهرة العلماء الذين قالوا إن أول من بنى البيت هو إبراهيم، وإن كان لغيرهم من العلماء أقوال أخر في هذا، فالله سبحانه وتعالى بين له مكان البيت ليدعو الناس من بعده، ليدعو الناس جميعا إلى أن يتوجهوا إلى هذه القبلة، إلى أن يطوفوا بهذه البناية، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إذا كان الحاج يتعرض لكل هذا الفضل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق لنا الفضل وأطلق لنا الثواب في هذه الأيام العشر، فأخبرنا أن العمل الصالح فيها يتضاعف، وأنه قد يعلو مرتبة الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بأهله وبماله يخاطر بكل ذلك، يبتغي بذلك وجه الله، فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا العمل الذي يأتي في هذه الأيام تحدثنا عنه السنة. إذا كان المحرم الذي لبى لله وأحرم وتجرد من دنياه ولبس ملابس الإحرام، يحرم عليه لبس المخيط ويحرم عليه الطيب، وأن يأخذ من شعره وأظفاره، وأن يقرب النساء حتى يتحلل، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بين لنا حتى لغير المحرم أن في هذه الأيام تكون سنة الأضحية هدي إبراهيم وهدي محمد صلى الله عليه وسلم. هدي التضحية، يضحي المرء بما يحب، يبتغي ما عند الله، حتى إنه ليضحي المؤمن بنفسه في الجهاد في سبيل الله. يقول يروي لنا الإمام مسلم من حديث سعيد بن المسيب عن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا حتى يضحي. وفي رواية: من كان له ذبح يذبحه. وفي رواية: من أراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وكما جاء في موطأ الإمام مالك من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، يقول نافع: أمرني عبد الله بن عمر أن أشتري له أضحية كبشا مليحا أقرا وأن أذبحه في المصلى. يقول: فلما حملت الأضحية إلى عبد الله بن عمر دعا بالحلاق فحلق رأسه. وقد جاء مثل هذا في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق الأضحية، فبقي رجل لم يأخذ شيئا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالحلاق فحلق رأسه فأعطاه رأسه. يقول هذا الصحابي وهو يروي عنه ابنه: فهو عندنا مصبوغ بالحناء والكتم، أي شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السنة المباركة وردت في صحيح الإمام مسلم وفي السنن الأربعة وفي المسند وعند الدارمي في سننه، ومع هذا فإن أكثر الناس يجهلونها ولا يعرفونها، حتى إن سعيد بن المسيب راوي هذا الحديث عن أم سلمة يذكر له مثل هذا، يقول أحد الرواة كنت في الحمام فاطلع بعض الناس بالنورة، والنورة كالكريمات التي تزيل الشعر، يقول فذكر بعض أهل الحمام أن سعيد بن المسيب يكره هذا، يقول فأتيت سعيد بن المسيب فسألته فقال يا ابن أخي تلك سنة نسيت، أي أن الناس سرعان ما نسوا هذا وأمثال هذا. ثم ذكر الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما يقول النووي إن الحكمة في ذلك أن يتشبه بالمحرم، المقيم يتشبه بالمحرم في بعض ما يفعله المحرم أو بعض ما يجتنبه المحرم. ولا أعلم أحدا تكلم عن هذه السنة بنكير إلا عن جهل بهذه السنة أو قياس لها بحال الإحرام. ولهذا كره أكثر أهل العلم لمن أراد الأضحية أن يأخذ من شعره وأظفاره، وبينوا أن هذا كأنه حينما ينزع عنه الشعر في يوم العيد بعد التضحية كأنه ينزع عنه الذنوب والخطايا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أفضل عمل في يوم النحر هو ذبح الأضاحي، وأنها حينما تنحر أو تذبح يقع دمها عند الله بمكان، وأنه يكفر عن المضحي بكل شعرة منها وبكل قطرة دم منها، لأن الذبح هنا ذبح لله. إذا كان الناس يذبحون لغير الله فإن المؤمن إن المسلم لا يذبح إلا لله، يتقرب في نسكه إلى الله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم هو يتأسى بالخليل إبراهيم صاحب الفداء والتضحية، وبالخليل الثاني محمد صلى الله عليه وسلم الذي ضحى عن نفسه وعن أهله وعمن لا يستطيع من أمته صلى الله عليه وسلم. إن هذه الأيام شرع لنا فيها أن نكثر من العمل الصالح مطلقا، وقد تكلم أهل العلم عن المراد بالعمل الصالح، وهل يشرع صيام هذه الأيام؟ نقول إن الصوم يدخل في مطلق العمل، لكن لا يشرع فيها الصوم كسنة ثابتة، بل إن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كان فيه بعض التعارض، فقد جاء في أثر أنه كان يصوم تسعة ذي الحجة والاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، ولكن هذا الأثر فيه ضعف في إسناده. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها بسند حسن أنه ما صام العشر قط، ما كان يصوم، وهذا أصح إسنادا. ولهذا فالصوم هنا ليس سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الصوم هنا أمر مستحب يدخل في مطلق العمل الصالح. ولهذا كان سلفنا الصالح يحرصون على الصوم، وقد ثبت الصوم في يوم عرفة لغير الحاج كما في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن يوم عرفة أحتسب على الله
أنه يكفر سنة ماضية وسنة باقية، ولم يصح في غيره من الأيام حديث بخصوصه إلا أن الصوم يدخل في مطلق العمل الصالح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. في بعض الروايات الضعيفة أن صيام يوم من هذه التسعة يعدل صيام سنة، ولكن كما قلت إنها روايات ضعيفة لا يعول عليها في إثبات الحكم الشرعي، لكننا نعلم يقينا أن الصوم في هذه الأيام يدخل في إطار المستحبات، لأنه من صالح العمل، لأنه من العمل الصالح. ومن العمل الصالح الذي يغفل عنه الناس في هذه الأيام وغيرها العمل المذكور في الآية، ذكر الله تعالى ويذكر الله في أيام معلومات. فإذا كان الذكر مطلوب في كل وقت وحين، يكفي أن تعلم أن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، وقال لمن طلب منه الوصية قال: لا يزال لسانك رطب، أو قال رطبا من ذكر الله. فمداومة الذكر سبيل المؤمنين، سبيل الموحدين، والذكر من أعظم العمل وأيسره، حتى قال ربنا عز وجل: ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، بل إن الصلاة والعبادات إنما شرعت لذكر الله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل لموسى: وأقم الصلاة لذكري. فالذكر هنا ضد الغفلة، والذكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح والأركان. نذكر الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نعلم يقينا أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فنتعرف عليه بأسمائه ونتعرف عليه بأوصافه التي ذكرها في كتابه أو على لسان نبيه، نثبتها لله ونعرف الله بها من غير تمثيل ومن غير تكييف، ولا نعطلها ولا ننكرها. منهج السلف، منهج أهل السنة، منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يكون الذكر أيضا باللسان والقلب والجوارح، ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وقد علق البخاري عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، فترتفع أصواتهما بالتكبير فيكبر أهل السوق لتكبيرهما. التكبير هنا من أفضل العمل ومن أفضل الذكر، وقد شرع مقيدا وشرع مطلقا. فالمقيد ما يكون من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، يكون بعد الصلوات، والمطلق يكون من أول العشر على ما بيناه وما ذكرناه، وهو الراجح من أقوال أهل العلم. ذكر مطلق، تكبير لله عز وجل، فيه إظهار للتوحيد، فيه إظهار لعظمة الله، فيه تطمين لقلوب المؤمنين بأن ما يجري من حولهم فالله سبحانه وتعالى محيط بذلك كله، والله أعظم والله أكبر. هذا التكبير الذي أشرنا إليه في افتتاحية هذا العدد من مجلة التوحيد هو شعار المؤمنين، هو شعارنا في الآذان، هو شعارنا في الصلاة. لا يمل المؤمن ولا يغفل المؤمن عن معنى الله أكبر، فإنه معنى
يقدس به ربه ويعظم به ربه ويعرف به ربه ويطمئن به قلبه. إذا كانت الأمة التي فرضت وضيعت فزلت بعد عز، إذا كانت هذه الأمة تشكو هذا الضعف تشكو هذا الذل، فما أحوج هذه الأمة أن تحيي شعيرة التكبير، أن تحيي سنة التكبير، لأن الكبير هو الذي يغير الأحوال وهو الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. إن هذا لا يذكرني بما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم حين حاصر اليهود في خيبر ثم أعلنها بأعلى صوته الله أكبر، خربت خيبر. ويذكرني بهذا الحديث الذي جاء في كتاب الفتن من صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: تعرفون مدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا بلى. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن مدينة من مدن السواحل، قال: فإنه يغزوها في آخر الزمان 70,000 من بني إسحاق. وبنو إسحاق هم غير بني إسماعيل، أي هم غير العرب. قال: يغزوها 70,000 من بني إسحاق، لا يرمون بسهم ولا يضربون بسيف، بل يقولون: لا إله إلا الله والله أكبر. قال: فيسقط جانبها الذي في البر، ثم يقولون: لا إله إلا الله والله أكبر. قال: فيسقط جانبها، يقول الراوي أظنه الذي في البحر، ثم يقولون: لا إله إلا الله والله أكبر، فيغنمون ما فيها، ثم يؤذن: إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم. فكأن هذا سيحدث في آخر الزمان كما ذكر الإمام مسلم في هذا الحديث في كتاب الفتن. إن التكبير تعلو به هذه الأمة في أول الزمان وفي آخره، أولا وآخرا، لأن التكبير هو شعار الموحدين. إن هذا التكبير في الآذان يؤذي أقواما يريدون منا ألا نعلنه وألا نظهره، لكن ديننا لكن شرعنا يبين لنا أن التكبير من هذه السنن المباركة، من هذه الشريعة المباركة، تعلو به الأصوات وترتفع به الأصوات، فهو من ذكر الله. وقد أمرنا الله بذكره، وأمرنا الله بشكره، وأمرنا الله بحسن عبادته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لطاعته ومحبته ومرضاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني. وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري في التمني، ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، في مثل هذه الأيام المباركة دخل نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم مكة محرما بالحج بعد أن دخلها من قبل غازيا وفاتحا في العام الثامن من الهجرة، دخلها النبي صلى الله عليه وسلم محرما بالحج وأقام بظاهر مكة بعد أن طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم خرج في يوم التروية إلى منى، ثم من منى إلى عرفة وخطب الناس الخطبة العظيمة التي أقر فيها قواعد الإسلام وأسسها وبين فيها أن دماء المسلمين حرام كحرمة هذا البيت أو أشد حرمة، وبين فيها الإحسان إلى النساء فإنهن عوان أي أسيرات عند الأزواج عند الرجال، ثم بين أن الشيطان قد يئس أن يعبد في هذه الأرض بعد اليوم وإنما رضي منا بالمحقرات. وهذا واقع المسلمين، المسلمون لا يزال التوحيد فيهم فاشيا باقيا بفضل الله ورحمته، ولكنهم أتوا من المحقرات، أتوا من الأمور البسيطة التي يتعاملون فيها بشيء من البساطة والتفريط فيتركون السنن ويتركون الهدي ويتركون الحلال ويقعون في المحرمات. رضي الشيطان بالتحريش بين المؤمنين، فأدى هذا مع تتابع الزمان إلى حال الغثائية التي وصلت إليها الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم حين وقف في عرفة يخطب، إنه يخطب عموم المؤمنين، يخطب الأمة وتنقل خطبته إلى كل مؤمن إلى كل مسلم كأنه يستمع إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يرسي هذه الدعائم. ثم يقف النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه ويدعو ربه حتى يسقط رداءه، ويخبرنا أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة، ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة فيباهي بأهل الموقف الملائكة. وقد كان بعض الناس يجتمعون في المساجد في عشية عرفة أي بعد الظهر أو بعد العصر، كأنهم يريدون أن يواطئوا الحجيج في اجتماعهم بالموقف، وكان هذا يسمى في كتب السنن والبدع بالتعريف، والتعريف بدعة، أن ندعو الناس إلى الاجتماع في المساجد أو الاعتكاف في المساجد في هذه الأيام أو في هذه الأوقات ظنا أن هذا من السنة، هذا من البدعة، لكن هذه المباهاة تكون بأهل الموقف أهل عرفة، ويبقى الناس في كل مكان. أنا لا أحرم دخول المسجد أو المكت في المسجد، لكن أحرم أن يفعل هذا بدعوى أنه سنة أو بدعوى أن ندعو الناس إليه في مساجدنا، لأن بدعة التعريف معروفة أحدثها بعض الناس بعد القرون الثلاثة الفاضلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال في هذا اليوم في عشية هذا اليوم قبيل الغروب، قال يا بلال أنصت لي الناس، فنادى بلال في الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الناس، وهذا في غير الخطبة، قال مخاطبا الناس: إن الله قد تطول عليكم في موقفكم هذا أو قال في يومكم هذا فغفر لكم الذنوب وحمل عنكم التبعات، غفر الذنوب وحمل التبعات. فقال عمر: هذه لنا خاصة أم للناس عامة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل للناس عامة. فقال عمر: كثر خير الله وطاب. إي والله كثر خير الله وطاب لمن يغترف، من هذا الخير، لمن يحرص على هذا الخير، لمن يأخذ من هذا الخير ومن هذا الفضل. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يحرمنا عملا صالحا وعملا متقبلا وأجرا مباركا مضاعفا في هذه الأيام وفي سائر الأيام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحم أحياءنا وموتانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير ساعاتنا ساعة لقائك والعرض عليك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا ضالين ولا مضلين، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا رد هذه الأمة إلى دينك، رد هذه الأمة إلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم يدا على من سواهم وحربا على من عاداهم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.